جديد وتدعوكم للتعرف على فقرة برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا ليوم الجمعة 20 من كانون الأول عام 2002. فأهلا بكل مستمعينا. تلتقون أيها السيدات والسادة في مثل هذا الوقت من كل يوم مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات التي تخص الشأن العراقي. ملف اليوم يتناول المحاور التالية: رئيس فريق المفتشين الدوليين والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يبلغان مجلس الأمن بأن الإقرار العراقي لا يتضمن معلومات جديدة، ووزير الخارجية الأمريكية يرى أن الإقرار العراقي مليء بالثغرات ويعتبره خرقا ماديا لقرار الأمم المتحدة الأخير بشأن أسلحة الدمار الشامل، وواشنطن تقدم قائمة بالثغرات التي تضمنها الإقرار العراقي. رئيس الوزراء البريطاني يحذر الرئيس صدام حسين من مواصلة نهجه الذي شبهه بلعبة الاختفاء مع المفتشين الدوليين، ووزير الخارجية البريطاني يعلن أن العراق لم يفي بالتزاماته حيال الأمم المتحدة. واشنطن تشدد على ضرورة أن تستجوب الأمم المتحدة خبراء الأسلحة العراقيين خارج بلادهم. بعد الملف ستتابعون سيداتي وسادتي جولة الجمعة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم إياد الجيلاني مع زينب هادي. أعزائي اليوم سنلتقي أنا وأنتم سوية لنتابع لقاءنا مع الفنانة العراقية إنعام والي عبر برنامج لحن وفنان. حلقة هذا اليوم توقيتها سيكون في بداية الساعة الخامسة، فابقوا معي. خلال الفترة ذاتها سنتابع تقارير عسكرية حول الاستعدادات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج ورد فعل العراق إزاءها. شيرزاد القاضي مع ولاء صادق يعرضان لتلك التقارير. وهناك تحليل من صحيفة أمريكية حول الآثار الناجمة عن استخدام أسلحة تحمل مواد مشعة، وولاء صادق ستقدم عرضا لهذا التحليل. أحمد الركابي سينقل عبر تقريره الصوتي من لندن المواقف البريطانية من الإعلان العراقي عن الأسلحة المحظورة. قبل نهاية الساعة الخامسة سنتابع تقريرا من عمان بشأن عقد اجتماع لبحث قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين، ومن باريس سنتعرف على تقرير قدمه التحالف الدولي من أجل العدالة حول واقع المهاجرين العراقيين. وفي جولتنا اليوم أعزائنا هناك نشرة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعين الكرام أتمنى لكم طيب الوقت مع برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. قام رئيس هيئة أركان القوات الأمريكية الجنرال ريتشارد مايرز هذا اليوم بتفتيش القوات المتمركزة في قطر، مشيرا إلى أن الحشد العسكري يرمي إلى إرغام بغداد على التخلي عن أسلحة الدمار الشامل التي بحوزتها. مايرز قال إن واشنطن تسعى إلى تعزيز الدبلوماسية وإلى ضمان معرفة النظام العراقي بالخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة بحسب تعبيره. في إطار المواقف من التقرير العراقي، أعلنت واشنطن أن العراق ارتكب خرقا ماديا لالتزاماته، وأعربت لندن عن قناعتها بأن العراق قام بحذف معلومات أساسية، وكررت باريس تأكيدها على أن قرار الخرق المادي يعود للأمم المتحدة فحسب، وقالت روسيا أنها تنتظر تقرير المفتشين قبل الإعلان عن موقفها. أما الصين فقد حثت المجتمع الدولي على عدم التسرع في إصدار الأحكام على العراق بحسب ما أوردت فرانس بريس. ذكرت أسوشيتد بريس أن ألمانيا أعربت عن تحفظاتها اليوم الجمعة إزاء رد الفعل الأمريكي على التقرير العراقي، مشيرة إلى وجوب بذل جميع الجهود للحيلولة دون قيام الولايات المتحدة بشن الحرب. الوكالة نقلت عن وزير الدفاع الألماني بيتر شتراك قوله إن العراق يستحق منحه الفرصة لملء الثغرات فيما يتعلق بالمعلومات المفقودة أو الناقصة في التقرير على حد تعبيره. أفادت تقارير الأخبار بأن تركيا ستسمح للولايات المتحدة بإجراء عمليات تفتيش لقواعد جوية وموانئ منذ الأسبوع المقبل استباقا لعملية عسكرية محتملة ضد العراق. نقلت فرانس بريس عن خبير في الشؤون الدفاعية في لندن ترجيحه عدم وقوع الحرب المحتملة ضد العراق قبل نهاية شهر شباط المقبل، وذلك لحاجة كل من بريطانيا والولايات المتحدة إلى وقت لإرسال قوات كافية إلى المنطقة. نقلت أسوشيتد بريس عن قيادة القوات الوسطى الأمريكية إشارتها إلى قيام الطائرات الحربية الأمريكية بإطلاق قذائف تتصف بالدقة على موقعين عراقيين للدفاعات الجوية في جنوب العراق، وذلك بعد دخول طائرة عراقية إلى المجال الجوي المحظور. أظهر استطلاع للرأي نشر في مدريد هذا اليوم أن 2% فحسب من الإسبان يؤيدون هجوما أحاديا تشنه الولايات المتحدة على العراق، وأن 60% من المستجيبين يعارضون بشدة مثل هذا العمل بحسب ما ذكرت فرانس بريس. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأولية في لندن هذا اليوم في ظل تأثير الاستعدادات لحرب محتملة على السوق النفطية. في سياق متصل أعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي عن استعداد السعودية للحفاظ على استقرار السوق النفطية وتعويض النقص في الإمدادات بحسب ما أفادت فرانس بريس. أشار وزير الخارجية العراقي ناجي صبري في رسالة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الدعم المادي الأمريكي للجماعات المعارضة للرئيس صدام حسين يرقى إلى مرتبة دعم المرتزقة والإرهابيين بحسب ما نقلت فرانس بريس. حثت بغداد الأمم المتحدة على التصدي لما أسمته بالخداع الأمريكي والبريطاني بعد إعلان واشنطن أن العراق ارتكب خرقا ماديا لالتزاماته ما قرب من احتمالات وقوع الحرب على حد تعبير فرانس بريس. وكالة الأنباء نقلت عن صحيفة الثورة لسان الحزب الحاكم في العراق مطالبتها أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والوقوف بوجه الظلم والعدوان والتهديد الذي يستهدف العراق، وإشارتها إلى أن القضية ليست أسلحة الدمار الشامل أو عودة المفتشين، بل هي إيجاد الذريعة للهجوم على العراق بحسب تعبيرها. وقالت فرانس بريس إن الصحف الخليجية الصادرة هذا اليوم أشارت إلى أن الاتهامات الأمريكية بخرق العراق لالتزاماته تعني أن بغداد تواجه تهديدات الهجوم الأمريكي على الرغم من تعاونها مع المفتشين عن الأسلحة. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم عرضا للشأن العراقي كما تناولته وكالات الأنباء والصحف العالمية أو تابعه مراسلو الإذاعة من مواقع الأحداث.
متابعتنا اليوم تتضمن محاور عدة من أبرزها: رئيس فريق المفتشين الدوليين والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يبلغان مجلس الأمن بأن الإقرار العراقي بشأن برامجه التسلحية لا يتضمن معلومات جديدة.
وزير الخارجية الأمريكي يرى أن الإقرار العراقي مليء بالثغرات ويعتبره خرقا ماديا لقرار الأمم المتحدة. وواشنطن تقدم قائمة بالثغرات التي تضمنها الإقرار العراقي.
رئيس الوزراء البريطاني يحذر الرئيس صدام حسين من مواصلة نهجه الذي شبهه بلعبة الاختفاء مع المفتشين الدوليين. ووزير الخارجية البريطاني يعلن أن العراق لم يفي بالتزاماته حيال الأمم المتحدة.
السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة يعرب عن شكوك بلاده بشأن نفي بغداد مواصلة نشاطاتها التسلحية المحظورة.
الكويت تطالب بتغيير النظام العراقي، ووزيرة الدفاع الفرنسية تعلن وقوف بلادها إلى جانب الكويت في حال تعرضها لأي اعتداء.
كما تستمعون في ملف اليوم إلى قضايا ومحاور أخرى، بالإضافة إلى رسائل صوتية من مراسلين في الكويت ودمشق والقاهرة وباريس. ندد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يوم أمس بالإقرار الذي قدمه العراق إلى الأمم المتحدة بخصوص برامجه التسلحية، واصفا إياه بأنه يمثل خرقا ماديا لقرار مجلس الأمن وأنه حافل بالخداع وقد أخفل الكثير من المعلومات. باول أضاف أيضا أنه إذا واصلت بغداد نهجها في النفاق والكذب فلن يكون هناك حل سلمي للمواجهة مع العراق حسب تعبير الوزير الأمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن باول أدلى بتصريحاته عقب إبلاغ كبير مفتشي الأمم المتحدة هانز بليكس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مجلس الأمن أن الإقرار العراقي الذي جاء في 12,000 صفحة لا يتضمن معلومات جديدة ذات قيمة تذكر. الوزير الأمريكي قال أيضا إن بلاده ستواصل العمل مع الأمم المتحدة وتتشاور مع حلفائها خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتحديد كيفية المضي قدما في تعاملها مع العراق، محذرا من أن بغداد ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تتخلى عن برامج أسلحتها للدمار الشامل.
وفي المقابل نفى العراق ما أسماه بمزاعم الولايات المتحدة بأن لديه برامج لإنتاج أسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية. كما نفى نائب المبعوث العراقي في الأمم المتحدة أن تكون بلادها قد ارتكبت خرقا ماديا لقرارات مجلس الأمن. الدبلوماسي العراقي اتهم أيضا واشنطن بأنها تبحث عن أي ذريعة للإطاحة برئيس صدام حسين. وفي سياق ذاته وزعت الولايات المتحدة يوم أمس قائمة بالثغرات التي تعتقد واشنطن أنها موجودة في الإقرار العراقي الخاص بأسلحة الدمار الشامل.
وجاء في القائمة التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية أن الإقرار العراقي لا يقدم أدلة مقنعة على أن 550 قذيفة مدفعية مملوءة بغاز الخردل و400 قذيفة أخرى يمكن ملؤها بسلاح بيولوجي قد فقدت أو دمرت. كما أشارت القائمة إلى أن العراق لم يحدد مصير نحو 2000 كيلوغرام من مواد بيولوجية يمكن استخدامها لإنتاج 26 ألف لتر من الجمرة الخبيثة بالإضافة إلى آلاف الألتار من سموم أخرى.
التقرير الذي وزعته الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن لفت أيضا إلى أن نفي العراق امتلاكه لبرامج تهدف إلى تطوير طائرة تعمل من دون طيار يتناقض مع اعتراف بغداد عام 95 بأنها طورت طائرة من نوع ميج 21 كي تعمل بدون طيار، وأنه تم اختبار الطائرة عام 91 وكان الهدف منها أن تحمل نظاما لنشر الأسلحة البيولوجية.
واشنطن ذكرت أيضا في التقرير أن العراق لم يتحدث إطلاقا عن الجهود التي بذلها للحصول على اليورانيوم من النيجر، وتساءلت عن سبب إخفاء العراق لمشترياته من هذه المادة. وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن الوثيقة الأمريكية التي وزعت يوم أمس على أعضاء مجلس الأمن اعتبرت هذه الثغرات والفجوات في الإقرار العراقي ليس مجرد صدفة أو نتيجة سهو، بل رأت فيها حالات إخفال متعمد بهدف التضليل.
على صعيد ذي صلة، قدم رئيس فريق المفتشين الدوليين عن الأسلحة هانس بليكس وكذلك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، قدما يوم أمس أمثلة على عدم التزام العراق بمطلب الكشف عن برامجه التسلحية. ونقلت وكالات الأنباء عن بليكس قوله في مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن إن العراق كان قد أعلن سابقا إنه أنتج نحو 8500 لتر من محلول يحتوي على الجملة الخبيثة. وأضاف بليكس أنه لا توجد في الإقرار العراقي أي أدلة تثبت عدم امتلاك العراق لكميات أخرى، كما لا توجد أدلة على أن العراقيين قد دمروا كل ما يملكونه من أسلحة الدمار الشامل.
أما رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد البرادعي فتطرق إلى مسألة أنابيب الألمنيوم التي يمكن أن تستعمل في تخصيب اليورانيوم، وقال إن العراقيين تحدثوا عن جهود بذلوها لشراء هذه الأنابيب دون إعطاء أي تفاصيل عنها. البرادعي قال أيضا إن المنظمة الدولية تعلم أن العراق حصل على كميات كبيرة من عناصر كيميائية مختلفة، لكنه لا يوجد أي إثبات حول تدمير هذه العناصر، مضيفا أن هذا النوع من الأدلة هو ما تحتاج إليه فرق المفتشين.
على صعيد ردود الفعل العالمية على الإقرار العراقي الذي قدم إلى الأمم المتحدة بشأن برامجه التسلحية، أبدأ السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان مارك دولا سابلير شكوكا حيال عدم مواصلة العراق نشاطات محظورة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1441، بالرغم من تأكيد بغداد عدم خرقها لبنود هذا القرار. المزيد عن الموقف الفرنسي مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
توصلت باريس إلى قناعة من أن تقرير العراق حول التسلح ينطوي على بعض المغالطات، مما يستدعي تجديد صلاحيات فرق التفتيش للتأكد من الحقيقة ميدانيا، حسب ما تنقل إذاعة العراق الحر عن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريبازو، الذي يوضح خطوات التحرك الفرنسي من الآن فصاعدا من القول. بالنسبة لنا فإن الخيار الوحيد بالوقت الحاضر هو إجبار العراق على تنفيذ بنود القرار 1441، وهو ما ينسجم وتصورنا بضرورة توحيد السياسة الدولية في المجال الأمني، لأن القوة العسكرية ليست لوحدها الخيار المفضل لحل هذا النوع من النزاعات على حد قوله. الفرنسيون وحسب وصف صحيفة الفيجارا يعتمدون إنجيلا في تعاملهم مع العراق هو القرار 1441، لذلك يصرون على تقييد العراق بكل فقراته دون قيد أو شرط، مثلما يلوحون داخل مجلس الأمن على إعطاء بليكس والبرادعي كامل الصلاحيات للتحقق ميدانيا من واقع التسلح العراقي. بحكم ثقتنا المطلقة بهما وبكفاءتيهما أيضا على حد قول فرانسوا ريفازو، الذي يؤكد بأن نواقص التقرير العراقي حسب وصفه لا ينبغي أن تكون مبررا كافيا لإعلان الحرب عليه. ويعتقد الفرنسيون بأن استمرار تعاون العراق مع فرق التفتيش يمنحهم أكثر من هامش مناورة سياسية في وقت واحد. يعبر عنها وزير الخارجية دومينيك ديفلبان خلال مداخلته أمام مجلس النواب أمس، يعبر عنها بالقول: بالنسبة لفرنسا فإن مفتاح الحل هو تقييد العراق بتقديم كل التسهيلات لفرق من أسلحة الدمار الشامل، على أن يتم تقييم هذا التعاون مرحلة بعد أخرى، فتجريد هذه الأسلحة هو هدفنا الوحيد، في إشارة واضحة إلى عدم مسايرة باريس لخطط تغيير نظام الرئيس العراقي صدام حسين على الأقل في الجانب المعلن منها. ورغم قناعة باريس بأن تقرير التسلح العراقي ناقص وواضح في بنود التمويه واللبس وأنه لا يعبر عن كامل الحقيقة، فأن دبلوماسيا فرنسيا حدد الموقف الرسمي ببنود قليلة توجزها الإذاعة نقلا عنه بما يلي: أولا، لن يتغير موقفنا من مسألتين أساسيتين تخص الأولى وجوب التأكد من تجديد أسلحة الدمار الشامل العراقية بكل الوسائل السلمية، لذلك سنصعد موقفنا داخل مجلس الأمن من أجل تحقيق هذه الغاية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في لندن قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن الرئيس صدام حسين يمارس لعبة الاختفاء مع مفتشي الأسلحة الدوليين، مؤكدا أن على العراق أن يكشف بشفافية عما لديه من الأسلحة. بلير قال أيضا في مقابلة نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم إنه إذا اتضح أن العراق قد قدم بيانا كاذبا عن برامجه التسلحية فإنه سيكون قد انتهك قرار الأمم المتحدة.
أما وزير الخارجية البريطاني جاك سترو فقد اعتبر أن العراق لم يفي بالتزاماته الواردة في قرار الأمم المتحدة الأخير، لكنه أكد في نفس الوقت أن الحرب ضد العراق ليست حتمية. وفي كندا اعتبر وزير الخارجية بيل جراهام أن الإقرار العراقي عن أسلحته للدمار الشامل والتحليل الذي أجرته الولايات المتحدة لهذا الإقرار يشكلان خطوة إضافية نحو نشوب نزاع بين الطرفين.
وعلى صعيد ردود الفعل العربية، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن ناطقا باسم الخارجية السورية أعلن يوم أمس أن بلاده شاركت في مناقشات مجلس الأمن الدولي حول الإقرار الذي قدمه العراق بشأن برامجه التسلحية، لكن سوريا اعتبرت المناقشات غير مكتملة بسبب عدم توزيع الإعلان العراقي كاملا على كافة أعضاء مجلس الأمن. المزيد عن الموقف السوري نستمع إليه من مراسلنا في دمشق جان بلاتشكاي.
بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشته من أجل تقييم الإعلان العراقي عن أسلحة الدمار الشامل لديه، وكان لافتا الاحتجاج السوري على هذه المناقشات واعتبارها غير مكتملة. وسوريا هي الدولة العربية الوحيدة في المجلس، وكغيرها من الأعضاء غير الدائمين لم تتسلم من الإعلان العراقي الذي وصل عدد صفحاته إلى 12,000 صفحة سوى 3,000 صفحة هي التقرير المنقح. وحسب بيان لوزارة الخارجية السورية فإن دمشق أعادت هذه النسخة المجتزأة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة احتجاجا على التمييز بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين. وقال البيان إن سوريا لن تكون طرفا في الاستنتاجات التي سيتم التوصل إليها في مجلس الأمن كونها لم تطلع على النسخة الكاملة للإعلان العراقي، رغم أنها الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن، وكون الموضوع يخص العراق الدولة العربية الجارة لسوريا، وأن ما يصيبها يؤثر مباشرة على سوريا والمنطقة برمتها. إذاعة العراق الحر توجهت الاستفسار عن هذا الموقف السوري إلى رئيس اتحاد الكتاب في سوريا الدكتور علي عقل عرسان، فقال
حضور سوريا مفيد جدا وضروري جدا للاستماع إلى وجهات النظر والوقوف على نوع التوجهات التي تحملها دول دائمة العضوية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تنطوي كل مقولاتها على البحث عن ذرائع ومسوغات للقيام بالعدوان على العراق. أما عدم مناقشة سوريا أو تدخل سوريا في المناقشات فهو ينطوي على احتجاج ضمني من جهة وينطوي على وقائع من جهة أخرى، فهو احتجاج على عدم توزيع الوثيقة بشكلها التام والكامل كما قدمتها الجهات العراقية إلى الأمم المتحدة، وأيضا اعتراض على الطريقة التي أخذت فيها الولايات المتحدة الأمريكية هذه الوثيقة ثم وزعتها على الدول دائمة العضوية فقط، ثم تم تنقيحها أي حذف أشياء بأمر ومعرفة الولايات المتحدة الأمريكية منها وتوزيع ما تبقى من هذه الوثيقة بعد التنقيح على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن، وكأن تلك دول قاصرة وعليها وصاية وأن هناك درجات من التمييز وأن هناك عدم اهتمام أصلا على وقائع وحقائق ومعطيات في مجلس الأمن تعطى لدولة ولا تعطى لدولة، وتوصي دولة بأن تكون هذه الوثائق بيد فلان أو لا تكون بيدي. هذا الموقف حقيقة يستحق من سوريا أو من الدول الأخرى والرأي العام أن يلتفت إلى هذه اللفتة التي أكدتها سوريا بموقفها، فهي احتجاج على هذا التدخل في شؤون مجلس الأمن وعلى الوصاية الأمريكية وعلى المعاملة غير اللائقة بين دول هي أعضاء في مجلس الأمن.
من جهته شاء شرح وزير الإعلام السوري عدنان عمران الأسباب التي دفعت بدمشق لاتخاذ هذا الموقف، وقال في تصريحات نشرت له اليوم إن الموقف السوري نابع من احترام دقيق لميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية ومهمة مجلس الأمن، وعلى اعتبار أن هذا المجلس أشبه بمحكمة عليا فإن الوثائق التي ستستند إليها لإطلاق أحكامها هي أساسية جدا لاتخاذ قرارات سليمة وعادلة، وبالتالي فيمكن لأعضاء في هذه المحكمة أن يتخذوا قرارا مسؤولا وسليما إذا تم إعطاء وثائق أساسية تؤثر على الحكم لبعض الأعضاء ومنقوصة ومجتزأة لأعضاء آخرين. ولكن لماذا الاحتجاج السوري اليوم بعد الموافقة بداية على القرار 1441 الذي نص على أن تقييم الإعلان العراقي يعود للجنة المفتشين الدوليين، وهل في ذلك محاولة لتسجيل موقف لدى الشارع العربي بعدما تعرضت له دمشق من انتقاد إثر موافقتها على القرار 1441؟ يقول رئيس اتحاد كتاب سوريا علي عقل عرسان:
يمكن أن نقول هذا، يمكن أن نعود إلى التصويت الذي أشرت إليه، وأنا يعني قلت سابقا أني كنت أتمنى أن سوريا لم تصوت على قرار 1441، ولكن المسويات التي قدمتها سوريا والزمن الذي جاء بمعطيات معينة أثبتت أن هناك يعني مسوغات أو حجج مقبولة ويمكن التفكير بها، لأن سوريا هي الدولة 15 التي يعني حتى إذا لم تصوت في القرار متخذ، ثانيا أن بتصويتها جعلت لها الحق الأخلاقي بالدرجة الأولى أن تناقش فيما بعد موضوع توجه نحو العدوان الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وتريده، لأنها ممن شارك في الموافقة على القرار، ومن ثم هناك ضرورة للعودة إلى مجلس الأمن لمناقشة كل القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، ولا سيما ما يسفر عنه رأي المفتشين الدوليين.
واضح أن الموقف السوري من مناقشات مجلس الأمن حول الإعلان العراقي لن يؤثر كثيرا على القرار الذي يمكن أن يتخذه المجلس، وهذا الموقف يعبر أساسا عن احتجاج سوري وليس عربي حسب رأي الكاتب علي عقل عرسان، إلا أنه ربما اتخذ بعد مشاورات مع العديد من الدول العربية حاله في ذلك حال الموافقة على القرار 1441. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
في القاهرة تابع مراسلنا المواقف من الإقرار العراقي وردود الفعل بشأنه في حوار أجراه مع دكتور طارق النمر.
أثار تقرير المفتشين الدوليين الذين يبلغونه لمجلس الأمن جدلا واسعا هنا في القاهرة خاصة بين المختصين، وقد أجرينا هذه المقابلة مع العالم المصري في مجال الفيزياء الحيوية الدكتور طارق النمر حول ما أعلنه الدكتور محمد البردعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الدكتور النمر لإذاعتنا:
أولا دعنا نتفق من النقطة الأولى أن الدكتور البردعي بيتكلم على الأسلحة النووية، والأسلحة النووية من أهم خصائصها أنه لا يمكن إخفاءها، الكشف عنها سواء عن طريق الأقمار الصناعية، سواء عن طريق أجهزة القياس، سواء عن طريق التفتيش يكون من السهل جدا. ده أولا من حيث المبدأ، فإذا كان هناك أماكن تستخدم التكنولوجيا النووية لإنتاج سلاح نووي فمن السهل جدا الكشف عنها، ولا تحتاج لمعجزة كبيرة طالما أن هناك على الأرض مجموعة من المفتشين الخبراء التابعين للوكالة الدولية فيمكنهم الكشف عنها. الشق الثاني وهو الخاص بي لم يقدم العراق بيان بنشاطه النووي في فترة من 98 لغاية 2002 اللي هو حاليا، هذا أيضا مردود عليه، وأعتقد أنه الدكتور براد لا أدري إذا كان هو يقصد هذا كرأي سياسي أو رأي علمي. المفاعلات النووية والمراكز البحثية النووية الموجودة في العراق قد دمرت بالكامل في أثناء حرب الخليج، وأنا أعتقد أنه من الصعب جدا على العراق في فترة وجيزة أنه يستطيع إعادة بناء هذه المراكز البحثية والمفاعلات النووية الخاصة بإنتاج السلاح النووي، صعب جدا جدا. وبالتالي أعتقد أن العراق لم ت... تمارس أي نشاط نووي سواء كان على صورة الأسلحة النووية أو حتى على صورة الأبحاث النووية. وهذا يتضح جليا من العلماء العراقيين لم يشتركوا في المؤتمرات العلمية التي تقدم الأبحاث العادية في مجال الفيزياء النووية أو الكيمياء النووية، وهذا يدل دلالة قاطعة على أنهم لم يعد لديهم من الإمكانيات التي تسمح لهم بتقديم بحوث في هذا المجال. وده حتى في المؤتمرات الدولية اللي بيدعوا عليها بيروحوا كمستمعين وليسوا كباحثين مقدمين أبحاث علمية.
دكتور طارق، تحدث دكتور البلدي عن أن بعض البيانات تنقصها رسومات لمعدات نووية أعدمها المفتشون بالفعل في عام 91، يعني ما هو مغزى هذا الحديث؟
لا، هو هذا الكلام منطقي جدا، يعني أجهزة وأسلحة نووية دمرت في قبل عام 98، قد يكون لهذه الأجهزة أو هذه الأسلحة لها رسومات، سواء كانت رسومات أصلية أو كوبي منها، لابد أن تكون لها تواجد في المراكز البحثية أو الجهات المعنية في العراق. وأعتقد أنه ممكن تكون العراق لما لأنها على دراية تم بأن هذه المكونات قد تم تدميرها وعن طريق الخبراء التابعين للوكالة الدولية، فربما يكونوا اعتقدوا أن ليس من المهم أو من الضروري تقديم هذه الرسومات لأجهزة سبق تدميرها حتى لا تعتقد الحكومة الأمريكية بأنها أسلحة جديدة. فأنا أعتقد أنه الحكومة العراقية من السهل عليها جدا ملء هذه الثغرات أو هذه الفقرات بأن هي تعطيهم الرسومات لهذه الأسلحة التي سبق تدميرها، حتى لا تعتبر حجة للولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها بريطانيا بأن هي تشن حرب على العراق.
كان هذا هو الدكتور طارق النمر، العالم المصري في مجال الفيزيقا الحيوية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نبقى في المنطقة، حيث أعلن وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح أن النظام العراقي لا يزال يمثل تهديدا للكويت داعيا إلى تغييره. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال إليوماري التي اختتمت يوم أمس زيارتها إلى الكويت، قال إن تغيير نظام صدام حسين أمر مهم للشعب العراقي وللمنطقة والعالم، خاصة وأن هذا النظام بدأ يحث على الإرهاب. مراسلنا في الكويت حضر المؤتمر الصحفي وعد لنا التقرير التالي.
لم تقتصر موجة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة على الاستعدادات العسكرية فقط، فقد رافق ذلك موجة أخرى من التصعيد الدبلوماسي من خلال تصريحات مسؤولين في المنطقة أو مسؤولين أجانب يزورون الخليج هذه الأيام. فقد كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك أن التغيير في العراق أمرا مهم بالنسبة للكويت ومطلب لا يقل أهمية بالنسبة للمنطقة والعالم أجمع. إلى ذلك أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل إليوماري أن فرنسا ستشترك في الحرب المقبلة إذا ما تعرضت الكويت لهجوم صاروخي أو اعتداء عراقي بموجب اتفاقيات التعاون الدفاعية الموقعة بين فرنسا والكويت. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجانبان الكويتي والفرنسي في ختام زيارة الوزيرة الفرنسية للكويت. فقد أكد مبارك على أن بلاده ستكون حذرة من أي نظام غير ديمقراطي يحكم العراق. التجارب الكويتية السابقة ولحد قول مبارك تثبت أنه نظام غير مؤتمن ولا يمكن الدخول لأي بادرة حسنية يقدم عليها حتى لو حاز على نسبة 100%. إلا أن الوزير الكويتي شدد على أن الكويت لن تشترك في الحرب إن وقعت، فهي غير معنية بها أصلا، متمنيا أن يلتزم العراق بكافة القرارات الدولية ذات الصلة لتجنيب المنطقة والشعب العراقي أي مخاطر محتملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد الكويت لمواجهة أي طارئ وأن وزارته قد رفعت من درجة الاستعداد لكافة قطاعاتها. في مقابل ذلك روهت الوزيرة الفرنسية إلى أن فرنسا لن تدعم أي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة إلا إن كان يستند على قرار من الأمم المتحدة. ففرنسا وعلى حد قول إليوماري تدعو إلى احترام الشرعية الدولية لأن أي قرار منفرد ليس في صالح الاستقرار في المنطقة ولا العالم. وإن الكويت تتفهم هذا الموقف الفرنسي لأنها وحسب قول إليوماري لا تريد حربا في المنطقة هي الأخرى، وهذا ما أكده الوزير الكويتي حيث قال معقبا صحيح. فنحن في الكويت نتمنى أن يكون هناك قرار دولي يدعم أي عمل عسكري في المنطقة. وفي سؤال للوزيرة الفرنسية عن الثغرات التي تدعي الولايات المتحدة وبريطانيا أنها موجودة في ملف التسريح العراقي، شددت الوزيرة الفرنسية بالقول إن السيد بليكس والسيد البرادعي ومن يعمل معهم هم من يقررون إذا كان في الملف العراقي ثغرات أو نواقص أو أشياء غامضة، وعليهم إجراء مزيد من التحريات الإضافية التي تسمح بالحصول على تقرير متكامل واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير حيال ذلك. وليس من الأنسب وعلى حد قول الوزيرة الفرنسية أن يحكم أحد على الملف قبل أن تبث فيه الأمم المتحدة والمفتشين الدوليين. وأما إذا كانت فرنسا ستشترك في الحرب حال تعرض الكويت لاعتداء عراقي، أجابت إلوماري عندما تعرضت الكويت للهجوم والاحتلال من قبل العراق عام 90 كانت فرنسا واقفة إلى جانبها، وهذا الموقف الفرنسي لن يتغير خصوصا بعد الاتفاقيات الدفاعية الموقعة بيننا، وإمكانياتنا مسخرة للكويت وهي تحت تصرفهم متى ما دعت الحاجة. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر للوزيرة الفرنسية عن المطالبات الدولية لبلدان مثل العراق وإيران بالكشف عن أسلحتها التدميرية فيما تغض هذه الدول الطرف عن إسرائيل، قالت لفرنسا موقف واضح إذا الشرق الأوسط، فنحن نقول لا بد أن تكون القرارات الصادرة من الأمم المتحدة ملزمة ومحترمة ومطبقة على كافة الدول دون تمييز، ولعل المناسب في نظرنا هو الحل الذي يصدر من الأمم المتحدة، وعلى جميع القوى العالمية أن تتوسط كل لدى أصدقائه لحل هذه القضية التي تعتبر نقطة التوتر الرئيسية والدائمة في المنطقة. وفي معرض إجابتها عن وجود تقارير تؤكد أن الولايات المتحدة ربما تستخدم السلاح النووي إذا قام العراق باللجوء إلى أسلحته الكيماوية، شددت الوزيرة الفرنسية بالقول إن من المهم بالنسبة لنا أن نعمل على الحد من استخدام أو قدرة أي طرف من أطراف الأزمة على القيام بذلك. وبعد ختام المؤتمر الصحفي لوزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل ألوماري ونظيرها الكويتية الشيخ جابر المبارك ومغادرتها أرض المطار، توجهت إذاعة العراق الحر بسؤال خاص للوزير المبارك عن الزيارات المتعاقبة والتي شهدتها الكويت في الفترة الأخيرة، كزيارة وزير الدفاع الألماني بيتر شتراك قبل يومين وزيارة الوزيرة الفرنسية، وهل هناك علاقة بين هذه الزيارات وقرب التحضيرات لتوجيه ضربة عسكرية للعراق؟ أجاب المبارك إننا في فترة أعياد الميلاد والمسؤولون الغربيون يزورون قواتهم المتواجدة في الكويت لتهنئتهم بذلك، ولا أعتقد أن هناك علاقة بين الزيارات وبين التحضيرات لضرب العراق أو ما تشهده المنطقة من حشود عسكرية أو مناورات كبيرة كالمناورات التي تجريها القوات الأمريكية في قطر. وشدد المبارك في ختام تصريحه لإذاعة العراق الحر على أن تعداد القوات الأمريكية في الكويت يدل على أنها للدفاع عن الكويت وليست للهجوم على العراق، فنحن في الكويت وعلى حد قول المبارك لا علاقة لنا بالحشود التي تشهدها المنطقة، فالمسألة محصورة بين العراق والولايات المتحدة ومجلس الأمن. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
أفادت وكالات الأنباء أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول شدد على ضرورة أن تستجوب الأمم المتحدة خبراء الأسلحة العراقيين خارج بلادهم، وقال باول إن أعمال التفتيش يجب أن تعطي الأولوية لتنظيم لقاءات خارج العراق مع علماء وشهود آخرين يمكنهم أن يتحدثوا بحرية. وكان هانس بليكس رئيس فريق المفتشين الدوليين قد أكد يوم أمس أمام مجلس الأمن أنه ليس من الممكن إخراج خبراء عراقيين في الأسلحة من العراق بدون موافقتهم.
وفي المقابل أعلن عامر السعدي مستشار الرئيس العراقي أن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوافق على استجواب علماء عراقيين في الخارج بشأن برامج أسلحة الدمار الشامل في حال قدمت الأمم المتحدة طلبا بهذا الخصوص. وأضاف السعدي في مؤتمر صحفي عقد في بغداد أن بلاده تعمل على وضع قائمة بأسماء علماء عراقيين يعملون في برامج التسلح، وأن العراق سيرفع هذه القائمة إلى الأمم المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي. أعزائنا، قبل أن نتجول معكم في عالم الصحافة العربية نستمع إلى فؤاد سالم وأغنية موبدينا نودع عيون الحبايب.
موبدينا نودع عيون الحبايب، موبدينا والعشق لحظة
we'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها إياد الجيلاني مع زينب هادي.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على الشأن العراقي فيها. الجولة أعدها إياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة الزميلة زينب هادي، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في الكويت والقاهرة وبيروت. وإليكم أولا أهم العناوين.
سيداتي وسادتي، هذه أولا أبرز العناوين في الحياة اللندنية. واشنطن تستنفر 50,000 جندي إضافي وتعلن إضاعة بغداد لفرصتها الأخيرة.
بليكس لم يعثر على معلومات جديدة في ملف الأسلحة، وبريطانيا لا تعتبر النقص خرقا ماديا.
ومن الشرق الأوسط اللندنية، واشنطن تحدد نهاية كانون الثاني موعد الحسم في الحرب، ووزير عراقي يهدد بضرب أي بلد عربي يساعد في الهجوم.
بغداد تتهم لندن وواشنطن بالكذب في انتقاداتهما لكشف الأسلحة العراقية.
وفي البيان القطرية، واشنطن تؤكد حدوث خرق مادي وتبدأ في بناء تحالف الحرب لشن الضربة نهاية كانون الثاني.
بليكس يؤكد العراق يتحمل عبء إثبات براءته، وموسكو ترفض التفرد الأمريكي، وبغداد مستعدة لتقديم الإيضاحات.
وأخيرا في الراية القطرية، بوش أقر خطة عسكرية تشمل نحو 250,000 جندي.
وقبل أن ننتقل بكم إلى بعض مقالات الرأي، هذه أولا سيداتي وسادتي رسالة صوتية وفان بها مراسلنا في الكويت سعد المحمد، يطلعنا فيها على ما تناولته صحف كويتية وسعودية من شؤون عراقية.
تقول صحيفة اليوم السعودية في افتتاحيتها: سواء اندلعت الحرب او لم تندلع، فلا مناص من القول ان بغداد في ظل نظامها الحالي تفتقر الى التركيبة التعددية التي هي في الاصل من طبيعة العراقيين الكارهين للتفرد والاستفراد في اتخاذ القرار، سواء في شؤون العراق الداخلية او الخارجية. وتضيف الصحيفة: طالما كان للتفرد مثالبه الكبرى على هذه الدولة الجريحة التي زج بها نظامها في اتون حرب لم تخلف الا الدمار والوبال على العراقيين وجيرانهم، والذي كان لها الاثر الواضح في تأليب المجتمع الدولي ضد العراق ونظامه، لذلك فان الصيغ المستقبلية لابد ان تراعي مسألة التنويع العددي لصيانة حقوق العراقيين وتشكيل علاقاتهم المثلى بالغير لضمان وحدة وسلامة العراق. وتخلص اليوم السعودية إلى القول إن العراق في أمس الحاجة لصياغة مستقبله الذي يجب أن يقوم على تحكيم العدل والقانون وصياغة علاقاته الدولية الجديدة على أساس احترام الغير واحترام القانون الدولي والقرارات الأممية، ليعود العراق إلى أسرته العربية والدولية ويرفع الحصار بعد الامتثال لقرارات مجلس الأمن. فمستقبل العراق الجديد مرهون بقيام تركيبة عراقية يكون من شأنها صيانة الاستقرار وأمن هذه الدولة وإبعادها عن الصدمات والحروب. وفي الرأي العام الكويتية يقول سامي نزيه: سيكون الوقت وحرب الأعصاب العامل الأساسي في تحديد طبيعة الحرب والسلام في المرحلة المقبلة، فإذا كان صدام قد قبل حتى الآن بأن يصل المفتشون إلى قصوره الرئاسية للبحث عن أسلحة الدمار الشامل، فهو قد يجد عادلا أم آجلا أن ثمة حد للتنازلات لا يمكن القبول به إذا كان يريد المحافظة على ما بقى له من هيبة حماها حتى اليوم بقبضته الحديدية. ولعل ما يحصل في مجلس الأمن حيال الإعلان العراقي ومساكة أمريكا وبريطانيا حياله من اتهامات بالأكاذيب والنواقص سيكون الخطوة الأولى نحو شرارة الحرب التي وإن تأخرت لأسابيع أو أشهر قليلة فإنها تبدو قادمة لا محالة ما لم تحصل معجزة فعلية لمنع ذلك. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الراية القطرية مقالا افتتاحيا بعنوان تأزيم القضية العراقية، تقول فيه: إن الغموض الذي يكتنف الموقف الأمريكي إزاء الملف العراقي يثير قلقا من كون قرار 1441 وما تلاه من إجراءات وعمليات تفتيش طويلة ليست سوى مسرحية تسبق حربا أمريكية حتمية طويلة تستهدف العراق وشعبه. ففي الوقت الذي ناقش فيه مجلس الأمن الدولي تقرير برامج أسلحة الدمار الشامل الذي قدمته بغداد، قامت الإدارة الأمريكية بإرسال 50,000 جندي إضافي إلى الخليج العربي في بادرة تصعيد جديدة لا تعير لكل المبادرات السلمية أي انتباه. وللأسف والقول للصحيفة يبدو واضحا أن الولايات المتحدة تعمد في سياستها تجاه الأزمة إلى تجاهل مؤشرات الانفراج، وفي الوقت الذي تسير فيه القضية العراقية في اتجاه ما فإننا نرى أن واشنطن تسير في الاتجاه المعاكس لتبقى الأزمة في حدودها القصوى وتحول دون زوال التوتر في المنطقة. وفي الواقع لقد قدمت بغداد كل ما يمكن تقديمه لتحاشي الحرب التي تهدد بها الولايات المتحدة المنطقة برمتها، ولا يمكن مطالبة العراق بتقديم معلومات عن برامج مزعومة غير موجودة في الأساس. أما أن تطالب كل من واشنطن ولندن بالمزيد فهذا يعني أن البلدين بصدد تأزيم الموقف وليسا معنيين بالوصول إلى الحقيقة بحسب افتتاحية الراية القطرية. وننتقل بكم الآن سيداتي وسادتي إلى القاهرة، حيث رصد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب ما اهتمت به الصحافة المصرية من مواضيع ذات صلة بالشأن العراقي.
في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم كتب عزة إبراهيم تحت عنوان البترول وسيناريوهات اليوم التالي في العراق، كتب يقول: رغم عدم وضوح موقف المعارضة العراقية التي تجهزها واشنطن لمقاليد الحكم في بغداد بعد إتمام حملة عسكرية كاسحة من صناعة الطاقة في بلد يملك ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد السعودية، إلا أن المشاورات بين أقطاب المعارضة اتفقت على شيء واحد بصورة عامة، وهو رفض الالتزام بأي عقود بترولية يخلفها نظام صدام حسين وراءه سواء أبرمت مع دول أو شركات. وأضاف عزة إبراهيم: انتقلت واشنطن من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ فيما يخص المقومات الطبيعية لنظام جديد في بغداد، وأولى الخطوات هي ترتيب أوراق من سيدخل أولا إلى عالم أبار البترول الأسطورية، ثم منح حصة للآخرين وفقا لاقترابهم أو ابتعادهم من الموقف الأمريكي الراهن فيما يعرف بسيناريو اليوم التالي الذي يشير إلى عهد جديد في العراق. وأضاف عزة إبراهيم مرة أخرى: البترول ورقة ضمن أوراق كثيرة في اللعبة العراقية تصب جميعها في مصلحة الدولة المهيمنة، لكن السؤال الذي يحتاج إلى التأمل حقا هو: هل واشنطن قادرة على تحمل عراق ديمقراطي يقف فيه نواب معارضون يبدون اعتراضهم على اتفاقيات موقعة مع شركات بترول أمريكية أو بريطانية مثل ما حدث في الكويت بعد التحرير؟ وقال: الإجابة لا تحمل كثيرا من التفاؤل. أما في صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم فقد كتب رئيس التحرير سمير رجب يقول: ما زالت كل من الصين وفرنسا وروسيا تؤكد على ضرورة العودة إلى مجلس الأمن قبل اتخاذ أي قرار تجاه العراق، لكن دعونا نتوقع مسبقا بأن برقيات التأييد لن تتأخر كثيرا على حد تعبيره. ويضيف: سوف يتم إرسالها بأسرع ما يمكن للبيت الأبيض ومقر وزارة الدفاع البنتاجون، مع الأخذ في الاعتبار بأن روسيا سوف تغير موقفها تغييرا جذريا بسبب اتفاق النفط الذي تم إلغاؤه من قبل الجانب العراقي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، في الحياة اللندنية اليوم مقال رأي لمراسلة الصحيفة في نيويورك راغدة درغام بعنوان: حرب وزارة الدفاع وفرصة العراق حيال الرأي العام الأمريكي. تقول فيه إن وزارة الدفاع الأمريكية بقيادة دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفوويتس مفعمة ليس فقط بالتطرف القومي العسكري الخطير، وإنما أيضا بالحقد والتحضير لكل من لا تعتبره ضمن صفوفها. إنها عازمة على استخدام كل وسيلة بما فيها التضليل والرشوة والتخويف لتحقيق مآربها وتنفيذ أجندة خفية عنوانها محاربة الإرهاب وفحواها تشجيع التطرف لتبرير عسكرة أمريكا العظمى. أما فيما يتعلق بموقف وزارة الدفاع من القضية العراقية فتؤكد درغام أن طالما امتثلت الحكومة العراقية لمطالب المفتشين وتجاوبت مع جميع مطالبهم سيصعب على الإدارة الأمريكية الإعلان عن أن العراق في خرق مادي للقرارات استنادا إلى منطق السلبيين، أي أن عدم إثبات العراق براءته بأدلة يعني إدانته، والسبب ليس الإدارة ذاتها وإنما الرأي العام. لذلك فإن أهم حلقة في تجنب الحرب في العراق هي امتثال العراق كاملا لتمكين الرأي العام من مقاومة توجهات وزارة الدفاع الأمريكية. وتؤكد الكاتبة أيضا بأن الرأي العام الأمريكي لن يتردد ولو للحظة في دعم الحرب والاجتياح إذا ما ثبت أن العراق أخفى أسلحة وبرامج محظورة وحاول التحايل عبر الإغفال والانتقاص، أو إذا لم يلبي كل طلب للمفتشين مهما انطوى على الاستفزاز أو الإهانة. وهكذا تقول المراسلة فإن أمام القيادة العراقية فرصة استقطاب الرأي العام الأمريكي والعالمي فقط عبر القفز على فكرها التقليدي، وأمام وزارة الدفاع الأمريكية معركة إقناع الرأي العام الأمريكي أولا قبل خوضها في متاهات تضليل الرأي العام العالمي. ونقدم لكم فيما يلي مستمعين الكرام تقريرا صوتيا من مراسلنا في بيروت علي الرماحي يستعرض فيه ما تناولته الصحافة اللبنانية من مواضيع عراقية.
في صحيفة المستقبل ينقل قاسم قصير عن دبلوماسيين غربيين في بيروت تقييمهم لموقف طهران من الملف العراقي واحتمالات الضربة الأمريكية. وحسب قصير فإن مصدرا دبلوماسيا غربيا لم يحدده قال إن لدور إيران في الملف العراقي أهمية كبيرة، والأوروبيون والأمريكيون حريصون على متابعة تعاطي إيران مع هذا الملف بشكل مباشر أو من خلال قوى عراقية معارضة ترتبط بإيران بشكل قوي مثل المجلس الأعلى. كما ينقل قصير عن أوساط يصفها بالمطلع قولها إنها ترصد ارتباكا في كيفية تعاطي إيران مع الملف العراقي، مما أثار الكثير من الالتباسات لدى بعض الأطراف الإقليمية والجهات العراقية. في السفير يكتب حسن سلمان قائلا إن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ورط نفسه عندما حاول الاستئثار بالتمثيل الإسلامي للشيعة في مؤتمر لندن على حساب من شارك وفي غياب كثير من الشخصيات والأحزاب التي لم تشارك. وقد علق أحد أقطاب الشيعة، يقول سلمان، علق أحد أقطاب الشيعة على هذا المؤتمر بالقول إن المجلس في عمله هذا أضعف نفسه وأضعف الآخرين وسيتحمل المسؤولية في حال حصول خلل أو تفريط بمصلحة الشيعة من خلال ما سيفرضه عليه الأقوياء وأمريكا من شروط وتنازلات في المرحلة اللاحقة. علي الرماحي، بيروت.
مستمعين الكرام، نشرت اليوم صحيفة القدس العربي مقال رأي لرئيس تحريرها عبد الباري عطوان بعنوان العدوان يقترب للأسف، يعتبر فيه أن العد التنازلي للحرب بدأ، ويضيف أن التكتيك الأمريكي يقوم على أساس جمع النقاط وصولا إلى السقف المحدد لتبريرها وسط إصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي ببدئها. فاليوم اعتبر المندوب الأمريكي في مجلس الأمن وجود ثغرات في الإعلان العراقي عن الأسلحة ترتقي إلى مرتبة الخرق المادي، ولكنه لم يقل إن هذا الخرق يرتقي إلى إعلان الحرب، ما يعني أنه في انتظار انتهاكات أو خروقات عراقية أخرى وهي قادمة لا محالة من وجهة نظرهم. ويتابع عطوان في مقاله أن استعدادات الحكومة العراقية لتقديم إيضاحات حول النقص في المعلومات التي طرحها طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي لن تكون مقبولة، لأن الحكومة الأمريكية أكدت أنها لن تقبل أي إضافات جديدة لإعلان التسليح العراقي، وربما يكون من الأفضل للمسؤولين العراقيين البدء في الاستعداد عمليا للحرب والبحث في كيفية تجاوز مصيدة أسماء العلماء العراقيين التي تعكف على نصبها واشنطن ولندن من خلال هانز بليكس رئيس فرق التفتيش في الوقت نفسه. ويخلص رئيس تحرير القدس العربي في مقاله إلى أن الصمود العراقي في الحرب وامتصاص ضرباتها الأولى وإسقاط بعض الطائرات ربما يفجر الحقد والكراهية في نفوس الملايين اتجاه الولايات المتحدة وإدارتها الحالية المتوحشة على شكل مظاهرات صاخبة وحركات احتجاج على غرار تلك التي حدثت أثناء حرب فيتنام. فإذا ترافقت هذه الاحتجاجات بموجة من العنف والإرهاب من قبل جماعات عربية أو إسلامية متطرفة، فإن الولايات المتحدة وحلفائها العرب سيواجهون أياما صعبة على الأصعدة كافة.